الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الصيام من منار السبيل في شرح الدرير بن ضويان رحمة الله عليه، وما زلنا في صيام التطوع، وآخر ما أخذناه قول المؤلف رحمه الله وآكده عاشوراء، وكفارة سنة. وسبق أن تكلمنا على صيام عاشوراء، وأن المراد بذلك العاشر من شهر محرم، وعرفنا أن صيام عاشوراء كان واجبا قبل فرضية رمضان، فلما فرض رمضان نسخ الوجوب وبقى الاستحباب. وعرفنا أنه يستحب لمن أراد أن يصوم عاشوراء أن يصوم يوم التاسع معه مخالفة لليهود. والمشروع في يوم عاشوراء هو الصيام، وما اتخاذ عاشوراء عيدا فهذا مما حدثه اليهود. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن اليهود يتخذون هذا اليوم عيدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فصومه أنتم. فاليهود كانوا يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم من حليهم ومن أنواع الزينة، كما جاء ذلك في رواية مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنهم كانوا يلبسون نساءهم من حليهم، فكانوا يتخذون ذلك اليوم عيدا ويجمعون بين أمرين متنافيين، فيصومون ويتخذونه عيدا، وهما أمران متنافيان. فالعيد لا يصام، واليوم الذي يصام فإنه لا يكون عيدا. فعلى كل خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال فصومه أنتم، أي لا تتخذه عيدا وصوموه فقط. والتوسيع على الأهل والأولاد في يوم عاشوراء هذا من أمر اليهود، وانتشر هذا في أوساط كثير من جهال الناس، وهذا مما لا يشرع. وصوم عاشوراء يستحب في السفر والحضر، فيصومه المقيم والمسافر، وذلك لأنه يفوت. وقد كان بعض الصحابة يصومه في الحضر والسفر كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكان الزهري رحمة الله عليه يقول عاشوراء ليس له عدة من أيام أخر، وأما رمضان فله عدة من أيام أخر. يعني هنالك فرق بين صيام رمضان، فإن المسافر يفطر ويقضي عدة من أيام أخر، أما عاشوراء فليس له عدة من أيام أخر. فلهذا يستحب أن يصام في السفر والحضر. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله وصوم عشر ذي الحجة. قال الشارح لحديث ابن عباس مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، رواه البخاري. وعن حفصة قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة، رواه أحمد والنسائي. قال رحمه الله وصوم عشر ذي الحجة، أي من الصيام المستحب صوم عشر ذي الحجة، وهذا من قبيل التغليب، وإلا فإن المراد بذلك الصوم التسع، فإن العاشر هو يوم العيد ويوم العيد لا يصام. فقال صوم عشر ذي الحجة المراد بذلك الصوم التسع. قال وصوم عشر ذي الحجة، فصيام التسع من ذي الحجة صيام مستحب في قول عامة العلماء، لأن ذلك من جملة العمل الصالح. وقد جاء في حديث ابن عباس الذي ذكره الشارح قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله لرجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ومن جملة الأعمال الصالحة الصيام، ومن جملة الأعمال الصالحة الصلاة وقراءة القرآن والصدقة والذكر. فالأعمال الصالحة عموما تسحب في العشر أو نعم في العشر من ذي الحجة، والصيام أيضا يسحب في التسع منها، فهو من جملة الأعمال الصالحة. أما الحديث الذي أورده الشارع وحديث حفصة قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر أي والعشر من ذي الحجة، وثلاث أيام من كل شهر ركعتين قبل الغداء. قرأه أحمد النسائي فهو حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما جاء في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن قالت: ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صائما في العشر قط، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. فهذا الحديث حصل فيه كلام كثير لأهل العلم، فمن أهل العلم من أعله، ومن أهل العلم من أثبته، ومن أهل العلم من تأوله، وليظهر أنه حديث صحيح وأن علاله لا يستقيم، فهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، لكن حصل النزاع في لفظه. فمنهم من روى الحديث: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، وهذا يقتضي أنه لم يصم يوما من العشر، لا عرفة ولا غيرها. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وجاء الحديث في مسلم بغير هذا اللفظ، النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم العشر، أي لم يصم جميعها، فلا يمنع أن يصوم بعضها. وهذه اللفظة الأخرى والرواية الأخرى في صحيح مسلم هي رواية سفيان الثوري، وهي أصح الروايات، أصح الروايات هي رواية سفيان الثوري، النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم العشر، أي لم يصم جميع العشر، فلا يمنع أن يصوم بعضها. إذن هذه الرواية المحفوظة وهي الرواية الصحيحة، وهي أصح ألفاظ الحديث، وهي أيضا في صحيح الإمام مسلم. فبناء على هذه الرواية تكون عائشة رضي الله عنها نفت صوم النبي عليه الصلاة والسلام جميع العشر، والمراد بذلك جميع التسع، أما يوم العيد فلا يصام ولا إشكال في ذلك، ولا يمنع أن يصوم البعض ويترك البعض. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يترك بعض العمل لانشغاله بما هو أهم وأولى منه، فقد يترك بعض الصيام لعمل أهم منه وأوكد منه. فعلى كل صيام التسع صيام المستحب. وعائشة رضي الله عنها لم تكن مع النبي عليه الصلاة والسلام في جميع العشر، فإن للنبي عليه الصلاة والسلام عدة أزواج، وإنما كان يبقى عندها ليلة من ليال أو ليلتين من ليال حين وهبتها سودة ليلتها، فلم تكن مع النبي عليه الصلاة والسلام في جميع الليال. وهي كما عرفنا على الرواية الصحيحة لم تنفي الصيام مطلقا في العشر، وإنما أخبرت أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم العشر أي بأكملها. فإذا صام التسع، فإذا صام العبد التسع فهو صيام مستحب في قول عامة العلماء، لأن مجموعة الأعمال الصالحة. وإذا صام البعض وترك البعض فلا بأس بذلك، كل ذلك من العمل الصالح المحبوب المرغب فيه. قال رحمه الله: وآكدها يوم عرفة وكفارة السنتين، أي وآكد العشر يوم عرفة وكفارة سنتين. قال الشارع: لحديث أبي قتادة مرفوعا: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي، وإليه في الآكدية يوم التروية، وثامن ذي الحجة لحديث صوم يوم التروية كفارة سنة. الحديث رواه أبو الشيخ في الثواب بن الجار عن ابن عباس مرفوعة. قال: وآكدها يوم عرفة أي آكد العشر، ويوم عرفة آكد العشر وهي آكد الأيام مطلقا. فأفضل يوم من أيام منع، فأفضل يوم هو يوم عرفة، أعني من حيث الصيام، فأفضل يوم يصام هو يوم عرفة، فهو أوكد الصيام مطلقا، أعني من النوافل، وأكدها يوم عرفة، وهو كفارة سنتين، وكفارة السنتين. ذكر بعض العلماء وجها من المناسبة في ذلك، في كون عرفة يكفر السنتين، وفي كون عاشوراء يكفر سنة واحدة، فذكر بعضهم أن يوم عرفة يوم في الأشهر الحرم، فهو في ذي الحجة، وبعده شهر حرام، وقبله شهر حرام، فقبل ذو القعدة من الأشهر الحرم، وبعده المحرم من الأشهر الحرم. فلما كان كذلك كان كفارة لسنتين، فبعده شهر حرم وقبله شهر حرم. أما عاشوراء فبعده شهر حلال، فبعده الشهر صفر، عاشوراء في محرم وبعده صفر، وقبله نعم وقبله شهر حرام. فلهذا قال بعض العلماء من أجل هذا كان مكفرا لسنة ماضية، لأن قبله شهر حرام، وأما بعده فشهر حلال. وأيضا صيام عاشوراء من خصائص هذه الأمة، ومن فضائلها ومن شرفها. وأما عاشوراء فقد شرع في الأمم السابقة، فلما كان يوم عرفة وصيام يوم عرفة من خصائص هذه الأمة زاد فضله وعظم أجره، وأما عاشوراء فشرع في الأمم السابقة فلم يكن من خصائص هذه الأمة. هكذا ذكر بعض العلماء، والله أعلم بحقيقة الحال. قال: وأخذ يوم عرفة وكفر السنتين. قال الشارح: لحديث أبي قتادة مرفوعا: صوم يوم عرفة يكفر السنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه الجماعة للبخاري والترمذي. قال: ويليه في الآكدية يوم التروية، وثامن ذي الحجة، لحديث صوم يوم التروية كفارة السنة. الحديث رواه أبو الشيخ في التواب بن نجار وابن عباس مرفوعا، غير أن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما يتعلق بالصوم يوم التروية، الحديث الوارد فيه ضعيف، لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصوم يوم عرفة مستحب إلا في حق الحاج، فالمستحب في حقه الإفطار وهو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أم الفضل حين أرسلت باللبن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ أنها ميمونة بنت الحارث، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام من اللبن وهو قائم في عرفة، في يوم عرفة. فالمستحب في حق الحاج أن يكون مفطرا في يوم عرفة حتى ينشط لعبادة الدعاء، وينشط لذلك الركن العظيم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة. قال المؤلف رحمه الله: وكره إفراد رجب، وكره إفراد رجب. وبعد أن ذكر المؤلف الصيام المستحب من صيام التطوع، انتقل إلى الصيام المكروه، سواء كان محرما أو كان مكروها كراهة تنزيه. قال: وكره إفراد رجب. قال الشارح: بالصوم، لما روى أحمد عن خرشة ابن الحر قال: رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وبإسناده عن ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال: صوموا منه وأفطروا. قال: كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال: صوموا منه وأفطروا، أي جعلوه كغير من الأشهر الحرم، ولا تخصوه نعم بالصيام بحيث تصوم نعم بحيث تفردوه بالصيام، وإنما صوموا منه وأفطروا كما تفعل في غيره من الأشهر. وقد روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح. فرجب كغيره من الأشهر الحرم إذا صام الإنسان فيه فلا يخصه بالصيام، وإنما يصوم صيامه المعتاد الذي يصومه في غيره من الأشهر. فإن كان يصوم الاثنين والخميس وجاء رجب صام الاثنين والخميس، وإن كان يصوم مع ذلك ثلاثة أيام من كل شهر أو الأيام البيض صام فيه كما يصوم في غيره، وإذا كان يصوم يوما ويفطر يوما ودخل عليه رجب فعل فيه كما يفعل في غيره. أما أن يخصه بالصيام دون غيره فليس هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتعظيم رجب من أمر الجاهلية كما سبق معنا فيما رواه أحمد عن خرشة بن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. قال المؤلف رحمه الله والجمعة والسبت بالصوم، أي مما يكره إفراد الجمعة والسبت بالصوم. قال الشارح لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم حسنه الترمذي. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وأن الحديث شاذ أو منسوخ. قال المؤلف والجمعة أي يكره إفرادها، وهذا على مذهب جمهور العلماء فإنهم يكرهون إفرادها، أو على مذهب كثير من أهل العلم فإنهم يكرهون إفرادها ولا يحرمون ذلك. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى تحريمه، وذكر بعض العلماء ذلك وجها وجها في مذهب الإمام أحمد، أعني التحريم. والقول بالتحريم هو الصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك فقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وفي البخاري عن جويرية بنت الحارث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي صائمة في يوم الجمعة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصمت بالأمس؟ قالت لا. فقال أتريدين أن تصومين غدا؟ قالت لا. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام فأفطري، أمرها بالإفطار. وكل هذا يدل على أن إفراد الجمعة بالصوم مما يحرم، فهذا هو القول الصحيح أن ذلك مما يحرم وليست المسألة مجرد كراهة تنزيهية. وهناك من أهل العلم من أجاز إفراد الجمعة بالصيام وقال الجمعة يوم من الأيام، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وأبو حنيفة، وهما محجوجان بأدلة السنة، فأدلة السنة صريحة في النهي عن ذلك لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. لكن إذا صام يوم الجمعة لا من أجل الجمعة، وإنما صام يوم الجمعة لأمر آخر كأن يصادف يوم الجمعة يوما اعتاد صومه، كأن يصادف يوم عرفة فيصومه من أجل عرفة، أو عاشوراء فيصومه من أجل عاشوراء، أو أنه يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم الجمعة، أو يصوم أيام التشريق فصادف يوم الجمعة، وهذا لا إشكال فيه في أيام التشريق، لا إشكال فيه لأن الجمعة تكون بين الأيام. لكن إن صادف يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو كان يصوم يوما ويفطر يوما فأفرد الجمعة من أجل هذا النوع من أنواع الصيام فلا بأس بذلك، لأنه لم يصم ذلك اليوم من أجل الجمعة وتعظيما للجمعة، وإنما صامه من أجل عاشوراء أو من أجل عرفة أو لأنه يصوم يوما ويفطر يوما. فإن من يصوم يوما ويفطر يوما قد يفطر الخميس ويصوم الجمعة ويفطر السبت، فيفرد الجمعة في أثناء في صيامه إذا كان على هذا الوجه. وإذا صام الجمعة لفرض فهذا بطريق الأولى أنه مما يشرع، أو هذا يشرع من باب أولى إذا صام الجمعة من أجل القضاء، عليه قضاء يوم رمضان فصامه في يوم الجمعة، أو عليه صيام نذر فصامه في يوم الجمعة، فإن هذا لا بأس به لأنه لم يصم من أجل الجمعة وإنما من أجل ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه من صيام النذر أو من صيام الكفارة أو من صيام القضاء. وأما ما يتعلق بصيام السبت فالمؤلف ذكر حديث الصماء الذي جاء في السنن وعند غيرهم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. قال المؤلف، قال الشارح: واختار الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وأن الحيض شاذ أو منسوخ، وهذا هو القول الصحيح أن الحديث لا يثبت، وأن حفاظ الحديث على تعليله. فمنهم من قال هو حديث شاذ، ومنهم من قال حديث منسوخ، ومنهم من قال حديث مضطرب. وتكلم الإمام مالك بأشد من ذلك وقال حديث كذب، حديث كذب. فالحديث الوارد في ذلك لا يثبت ومخالف للأدلة المتواترة من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حديث لا يثبت ومخالف للأدلة المتواترة، وقد تكلم عليه وقدح فيه حفاظ الحديث. إذن لا يكره صوم يوم السبت، السبت كغيره من الأيام، لكن إن صام يوم السبت تعظيما له فهذا مما لا يشرع، إذا صام تعظيما له لأنه عيد من أعياد اليهود فإن هذا لا يشرع، وسواء صام السبت أو صام الأحد تعظيما لذلك. لكن إذا صامه من جملة الأيام لا لأجل أنه عيد من أعياد اليهود، وإنما صامه لأنه نشط في ذلك اليوم أو وجد فراغا في ذلك اليوم فصام ذلك اليوم، فإنه لا حرج عليه في ذلك. والحديث الوارد في النهي حديث معل عند حفاظ الحديث. إذا نقف عند قول المؤلف: وكره صوم يوم الشك، إلى آخر ما ذكره. إلى هنا والحمد لله.